أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: آداب الأكل والشرب. قال: طعام المسلم هو الطيب الحلال، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والله عز وجل جعل من وصف نبيه أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، فلذلك قيد الله عز وجل هذا فقال: طيبات ما رزقناكم، ولم يقل كلوا مما رزقناكم، بل قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وانظر، ولم يقل كلوا طيبات ما رزقناكم، من هنا تبعيضية، أي بعض طيبات ما رزقناكم. أولا، لعدة فوائد. أولا، حتى للمستطيع لا يسرف، هو يستطيع أن يأكل كل طيب، يقال له: لا تسرف، لا تأخذ كل شيء، فهذا يفتح عليك أبواب الدنيا، وإنما خذ بعض ما تريد. ولمن لا يستطيع يقال له: اكتفي بما أعطاك الله إياه، فهذا هو الخير لك. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله الذي وفقكم إلى ذلك فهو مزد النعمة. فلا بد أبدا، وسوف يأتينا هذا في الآداب، أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، أن من عليك بهذا. الطعام هذا خير المال، الطعام خير المال، فينبغي أن تسدي في مقابل هذه النعمة شكرا لله سبحانه وتعالى. لذلك قال: واشكروا لله، ثم قال: إن كنتم إياه تعبدون. لن يقوم بمقام الشكر هذا إلا من تحقق بمعنى العبودية، هو الذي سوف يستشعر نعمة الله عليه، هو الذي سيشاهد منة الله عليه، فحينئذ سيشكر. أما عادة الناس، فالناس كلها كده، يعني ما كل الناس ما بياكلوا، وكل الناس ما هو ربنا بيديهم، ما حدش يا عم بينام من غير عشاء، فلا يشكر نعمة الله عز وجل. هذا هو فقه المسألة، أنه دائما أبدا ينظر إلى أقرانه، أو ينظر إلى من هو أدنى منه أو أعلى منه، ويقارن نفسه بهم. فعلى ذلك ربما إذا نظر إلى من هو أعلى منه احتقر: يا عم هو ده اسمه أكل، تعال أوريك الناس اللي بتاكل بجد، فلا يشكر نعمة الله عز وجل عليه. وهكذا كل واحد باصص للي فوقيه فيحتقر نعمة الله ويزدريها فلا يشكرها، أو يستشعر أنه ليس مفضل، يعني إذا كنت أنا صحيح الحمد لله معايا كذا وكذا 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 وباكل أحسن أكل الحمد لله، بس يعني برضو في ناس عايشة أحسن مني، يعني برضو في ناس كذا، وبرضو في ناس عاملة كذا. فدائما لا يقوم لله بمقام الشكر. يقول الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فاسم النبي في التوراة المتوكل، واسمه في الإنجيل أحمد. يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وصفه: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه الآية يستخدمها الفقهاء كثيرا في إثبات حل أو حرمة بعض الأمور من مأكولات ومشروبات وغيرها. فمثلا في مسألة التدخين يستدلون بهذه الآية: هذه طيبة أم خبيثة؟ خبيثة، إذن حرام. يقول الله: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هي طيبة؟ لو طيبة، لماذا عندما تنتهي منها تضعها تحت قدمك؟ ليه؟ أكيد هي مش طيبة. لماذا إذا جلست في مكان بعض الناس تكون مصابة ببعض المشاكل النفسية أو بعض الاضطرابات في جهازها التنفسي يبقى مش قادر يقعد معاكم إذا كانت هي طيبة؟ لماذا؟ هي خبيثة ومضرة. إذن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن طعام المسلم هو الطيب الحلال. نأخذ هذا الكلام عندما نأتي في درس الفقه في باب الأشربة والأطعمة، سوف نكرر هذا المعنى ونؤصله وننظر في المسألة بتفاصيلها، ما هو الطعام الطيب وما هو الطعام الخبيث، وما الذي أحله الله وما الذي حرمه، لا سيما في مسألة الذبائح وغيرها، وستدخل معنا بقى أحكام اللحوم المستوردة وغيرها من أمور حين يأتي هذا، نرجئه إلى درس الفقه إن شاء الله تعالى. ولكن هنا فقط في مقدمة هذا الباب آداب الأكل والشرب، نعلم أن أول شيء هو أن طعام المسلم هو الحلال الطيب. نبدأ في جملة الآداب، أولها التسمية على الطعام والأكل مما يليه. يقول عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة. جميل، هو قاعد ويأكل من هنا شوية ويأكل من قدام شوية ويأكل من هنا شوية، فكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قالها لمين؟ لعمر ابن أبي سلمة. عمر ابن أبي سلمة الذي هو ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها، فكان يأكل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا كان لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة، فكان عمر يأكل أمام النبي صلى الله عليه وسلم يأكل معه، فكانت يده تطيش في الأطباق التي أمامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده وهو صغير هكذا. وانظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في معاملة الصبيان والغلمان، يقول له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لماذا؟ ليتعلم أن قدره الذي قدره الله عز وجل له ينبغي أن يعامله بالرضا حتى في أدق الأمور دي. يتعلم الولد الرضا، إنه مثلا محطوط في الطبق مثلا عدة قطع من اللحم، ففي واحدة فيها يعني بعض الدهن وفيها بعض لأ وكذا، فهو عينه على مثلا دي، فإيده تتعمل عليها، بس اللي قدامه إيه؟ اللي مقسوم ليه؟ لا، يبقى اللي قدامك ده هو ده المقسوم ليك، تتعلمها دي. أحد الناس في التربية، فكان الناس بقى بتوع زمان دول اللي عندهم الأصول التربية الحقيقية، يقول: أنا كنت أربي أولادي إزاي؟ نجيب مثلا كيس الفاكهة وأنا جاي، ما نحطوش، نحطه مثلا في طبق كبير ويبتدي الأولاد يأكلوا، لا، أنا أخليه زي ما هو، أقول له تعالى طلع واحدة، تطلع له زي ما تطلع بقى، هو هياخد التفاحة، ممكن تبقى مع الطبخ حبتين أو ما يعني مش حلوة قوي، مصفرة شوية، هو ده قسم، هو ده اللي ربنا قسم له لك. وانت تعالى، وانت تعالى قبل ما نحطها، علشان عينه ما تبصش على غيره، هو يحط ايديه ياخد. شفتوا الحاجات، ادب في التربيه ده، يتعلم الولد فقه القضاء والقدر، يطلع طول عمره بقى كده، يطلع ما ايه، ما بيبصش لحاجه غيره، بيرضى باللي قدامه. شوفوا دقيقه ازاي، كل بيمينك وكل مما يليك. وبالطبع فيها شيء من ايضا من الادب في حال الطعام، وفيها شيء من يعني مراعاه الأصول في مثل هذه المسائل برضه، عشان النظافة وكده، ما يعرفش بقى ياكل من هنا وياكل من هنا وياكل من هنا ودلدق شوية وبتاع، لا، مما أمامك. قال عمر بن أبي سلمة بعده: فما زالت تلك طعمتي بعده. ما شاء الله، فما زالت تلك طعمتي بعده، من ساعتها وأنا آكل بيميني وآكل مما يليني وأسمي الله قبل الطعام. وهذا هو الشاهد في ترجمة هذا الباب، التسمية على الطعام والأكل مما يليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله في أوله وآخره، بسم الله في أوله وآخره، فإنه يستقبل طعامه جديدا ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه. هذا أخرجه ابن حبان وابن السني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ابن مسعود يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأدب إذا لم تذكر التسمية في أول الطعام ماذا تصنع؟ تقول: بسم الله في أوله وآخره، بسم الله في أوله وآخره، أو بسم الله أوله وآخره. أوله وآخره هذه منصوبة على الظرفية أيضا، يعني كأنها في مقام الظرف، كذلك بسم الله في أوله تأكيد لهذا المعنى، بسم الله في أوله وآخره. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه يستقبل طعاما جديدا. فكأن ما فات هذا كان يأكل معه الشيطان، فلما سمى الله عز وجل يستقبل طعاما جديدا ويتقايأ الشيطان ما أكله من طعام العبد المؤمن الذي كان يأكل منه ولم يذكر الله تعالى في أول الطعام، ويمنع الخبيث، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا خبيث، هذا الشيطان الرجيم إبليس عدوك الذي لا تعطيه يعني خطره، هو خطير وماكر ويريد لك الشر حيثما كنت، فيمنع الخبيث ما كان يصيب منه. وفي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا دخل بيته، قد تقدم معنا ذلك، فألقى السلام قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم، فإذا أكل فسمى الله قال ولا عشاء، فتعبد الله تعالى بإغاظته. الأدب الثاني الأكل والشرب باليمين، تقدم معنا وكل بيمينك. ومنه أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. يبقى هذا أصل في البراء، أن تتبرأ من كل ما يصنعه الشيطان وكذلك أولياء الشيطان. هذا أصل في عقيدتنا، أنه ينبغي أن نوالي عباد الله الصالحين ونعادي أعداء هذا الدين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بإيه؟ بيمينك واشرب بيمينك، لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، فدائما أبدا تكون على خلاف. الأدب الثالث أنك حال شربك ينبغي أن تتنفس خارج الإناء. يبقى يا جماعة لما تيجوا تشربوا الشوربة ولا لما تيجي تشربوا حاجة سخنة ما تقعدش تنفخ فيها، دعها يسيرا، المهم لا تتنفس فيه، ما يخرجش هواء من أنفك في هذا الشراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخبر أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة، ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ، فكان يتنفس خارج الإناء، كان يتنفس خارج الإناء، ويقول إن هذا أفضل للعبد أبرأ له، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن تنفس العبد في هذا ربما يخرج بعض الجراثيم والميكروبات وغير ذلك حال تنفسه، فهذا قد يفسد عليه صحته، فإنه أروى له وأبرأ وأمرأ. كيف يسقي غيره؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، يعني اختلط بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب، ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، على أن أبو بكر كان عن يساره والآخر أعرابي، يعني ما بينهما من المنزلة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن، يعني حتى لو كان مين لا نتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، تشرب لليمين بعد اليمين بعدين اليمين وهكذا. انظروا علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. الشرب قائما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فمن الأدب أن لا تشرب قائما. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أي نهى نهيا شديدا عن الشرب قائما، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال قه، قال لمه؟ قال أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والدارمي في سننه وصححه الألباني في الصحيحة. شفتوا بقى ليه العلة؟ ما تشربش وانت واقف، يشرب معك الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم انظر يعلمه الأمر بطريقة جميلة، قال إيه رأيك تشرب والقطة تشرب معك وانت بتشرب؟ قال له لا طبعا ما أحبش حد يشرب معي، يعني يشرب كده تشرب انت من ورا القطة مثلا، أو تشرب والقطة بتشرب معك؟ قال لا، قال فإنه قد شرب من هو شر من الهر، شرب معك الشيطان إذا كنت تشرب قائمة، حتى لو سميت الله عز وجل في ذلك، حتى لو سميت الله تعالى. النهي عن الشرب قائما للكراهة، قد يكون هذا من باب الإرشاد، العلماء قالوا أن النهي هنا، لكن هذا لما يقول الصحابي أبو سعيد يقول زجرة، ولما يجي يقول له قه، ده كلها دلالة على أنه حتى لو نهي شديد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وروي عنه أنه شرب كذلك. فمن ها هنا قلنا بالكراهة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائمة، وبال هو صلى الله عليه وسلم قائمة، فدل ذلك على أن الأمر للكراهة لا للحرمة. الأدب من آداب الأكل والشرب أيضا عدم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وقد تقدمت هذه المسألة معنا في باب الآنية حال درس الفقه. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. والحديث متفق عليه. قال العلماء: العلة في التحريم الترف والإسراف والبذخ. واحد بياكل في إناء يقول لك أنت مالك، أنا أقدر أجيب الحاجات دي. لا، ما فيش حاجة اسمها أنت مالك، هذا مال الله عز وجل لا مالك، هذا الله عز وجل أعطاك إياه لتقوم له بحق العبودية فيه. وحق العبودية في هذا المال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فكونك تنفقه هكذا في ملذات ثانيات لا يترتب عليها أي منفعة أكثر من شيء من المنظرة وشيء من التبطر على الناس، بطر وكبر، فهذه آفات شديدة عظيمة تحول بينك وبين الله عز وجل، تفسد قلبك. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال العلماء: الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة كبيرة من الكبائر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك كما في حديث آخر قال: فإنه يجرجر في بطنه نار جهنم. فشدد جدا في مثل هذه المسألة. كيف يأكل الطعام؟ آداب بقى حال الأكل. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع. هذه الثلاث: الإبهام والخنصر والوسطى. هكذا كان يأكل بهذه الثلاث، يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. محدش بقى يجي يقول إيه ده، لا مش ظريفة، هنعملها بكذا. لا، لعق الأصابع، لعق الأصابع من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تتأنفوا من فعل فعله من هو أحب إلى الله منكم جميعا. يعني ما تجيش تيجي تقول لا النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، يبقى فوق راسك من فوق، يبقى سمعنا وأطعنا. ويلعق يده قبل أن يمسحها، أخرجه الإمام مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت القصع، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. انظروا آداب عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء كان يلعق أصابعه الثلاث، ثم إذا سقطت اللقمة قال: يمط عنها الأذى. مش بقى يسيبها، لا، يمط عنها الأذى ويأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يدعها للشيطان. ناس برضه القدام تلاقي عندهم الحاجات دي، يقطعوا العيش أربع تربع ويقول لك ما سيبوش للشيطان. متعلمين المعاني دي، إنه ما يسيبش حاجة للشيطان يأكلها يتصدق بها. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يبقى تصدق، يبقاش في واحد مش لاقي ياكل وانت بترمي في سلة المهملات، ترمي فيها طعاما كثيرا، هذا حرام لا يصح. قال: وأمرنا أن نسلت القصعة، يعني ما يبقاش فيها حاجة، يبقى تاكل خالص وما تسيبش فيها لا رزاية ولا تسيب فيها أدنى شيء للشيطان. وأمرنا أن نسلت القصعة وقال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. يمكن البركة دي تكون في آخر هذا الطعام، يبقى تسنن. يبقى يجي الناس كده بتاكل، يجي واحد يقول له يلا بقى ايه، امسح بقى ايه ما تبقى من الطبق، وتسنن بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر إن شاء الله أن هذا على مظنة أن يكون فيه البركة لك، يكون صحة وعافية وربنا يمتن عليك بما تريد من بركات بسبب تسننك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. أدب آخر حال أكل التمر. يقول ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين، لا يجمع ما بين تمرتين، يعني يأخذ مثلا من تمر كذا وتمر كذا ويجمع بينهما، يقرن بينهما، لكن شرط ذلك باستئذان أصحابه. جميل، كأن في هذا تأدب مع أحوال قلوب هؤلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطي بشماله، ويأخذ بشماله. يبقى الأكل باليمين، شرب باليمين، الأخذ باليمين، الإعطاء باليمين، عكسه فعل الشيطان. كم يأكل؟ مقدار ما يأكل. عن مقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مش ياكل بقى لغايه يقول لك لا اجد له اي مكان في اي حاجه، قفل البطن كلها، لا، ياكل بحيث يسد جوعه، ويشرب كذلك بحيث يسد عطشه، ويترك مكان حيزا في بطنه حتى يستطيع ان يتنفس. فالعلماء يقولون ان الشبع احد مهلكات القلب الاربع: كثرة الخلطة، فضل المنام، فضل الطعام، الشرب كذلك، وفضول الكلام، عدم عيب الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله، ما هو بقى يطبخوا أي طبيخ، يعملوا أي حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعيب طعاما قط. يلا، الله المستعان. إذا اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه. ما يقولش بقى الأكل ده كان وحش، أدب من آداب النبي صلى الله عليه وسلم. ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه. الحديث متفق عليه. أيضا من الآداب عدم الإكثار من الأكل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في 7 أمعاء. هذا يعني كناية عن كثرة أكله. لسه بنقول أنها من أسباب هلاك القلب وقسوته وإفساده على العبد. والمؤمن يأكل في معي واحد، والمؤمن يأكل في معي واحد، والحديث متفق عليه. فضل الإطعام والمواساة فيه. من الآداب أيضا أن تطعم غيرك، إطعام الطعام هذا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين. يعني أنت مثلا جايب نصف دجاج، أو مثلا ربع مثلا من لحم ولا نحو هذا، وطبق رز مثلا، دي أكلتك، هي دي يا دوبك أكلة واحد، فتقول يا دوبك ده طعام واحد. فسبحان الله، ربما إذا أطعمت غيرك يبارك الله عز وجل فيه، فتجد أنك أطعمته وأكلت وشبعت. يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وهكذا. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، تقرئ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. قد تقدم هذا الحديث معنا في الباب السابق، والحديث متفق عليه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي. انظر، إذا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام يأكل هو ما شيئا منه، ثم يتصدق بالباقي. يعني اصنعوها هذه واجعلوها سنة جارية، فهي مفقودة. تأكل وتبقى عامل حسابك اللي لازم تسيب شوية تتصدق بيه. جميل. كذلك من الأدب مدح الآكل الطعام الذي يأكل منه، مدح الآكل للطعام الذي يأكل منه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم، إدام مرقة، هذه شربة، فقالوا: ما عندنا إلا خل، خل لا يطعم. فقال، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأكل به. النبي صلى الله عليه وسلم مش لاقي حاجة يغمس فيها إلا إيه؟ خل. لا إله إلا الله، يا زمن المترفين. فجعل يأكل به ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. يا شوف، ياكل حاجة يقول ما شاء الله جميلة أوي، والله طعمها حلو أوي، ما شاء الله ما شاء الله. هكذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزدريه، مش يقعد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، شايف أدي آخرتها، آخرتها بناخد خل. واخرتها في البتاع. يلا ما هو ده نصيبنا في الدنيا، خليها بقى كده، ده بقت خله خالص. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يدعى بيه يقول لهم هاتوا، الله ده حلو قوي، مين قال؟ وياكله ويقول نعم الادم، ما شاء الله ده احلى اكله والله. هكذا نعم الادم الخل، نعم الادم الخل. والحديث اخرجه الامام مسلم. قال: عدم النفخ في الشراب. من الاداب ايضا عدم النفخ في الشراب. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وان ينفخ في الشراب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، هو ده بقى ما ينفخش في داخل الايه الشراب، وان ينفخ في الشراب. طيب الثلمة دي اللي هي ايه؟ يعني مكان يبقى مكسور، عارف مثلا لما تيجي واحد يشرب من قله مثلا تبقى فيها حته مكسوره كده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب من هذه، ان يشرب من ثلمه القدح وان ينفخ في الشراب. ومن الاداب ايضا ان ساقي القوم يكون اخرهم شرابا. عن ابي قتاده رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اخر هذه الخطبه قال صلى الله عليه وسلم: إن ساقي القوم آخرهم شربا. والحديث أخرجه الإمام مسلم. قال: من الأدب أيضا الاجتماع على الطعام. فعن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. سبحان الله، بتأتي كثيرا دي، يقول لك كلت والله بس مش عارف، الأكل ما فيهوش بركة، ما شبعتش. قالوا: إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. التكاوي ده بقى كل واحد ياخد له الساندوتش بتاعه وبيجري. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. شفتوا بقى الحل؟ يبقى ايه الرفقه دي. عشان كده برضو الناس القدام يقول لك كده، يحب قوي الاب والام ان هم يجتمعوا كلهم كده على الطعام ويبقوا قاعدين مع بعض، وفعلا الاجتماع ده فيه بركه. برضو لو كنا مجموعه اصحاب كده ولا حاجه، مش كل واحد ياخد بقى اكلته لوحده ويبقى كده، لا نحط الاكل كلنا مع بعض وناكل، لعل في هذا البركه ان شاء الله تعالى. اكرام الضيف وخدمته اياه بنفسه. من الاداب ان يكرم المرء ضيفه وأن يتولى خدمته بنفسه. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. انظر إلى كرم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الله: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ المكرمين الذين أكرمهم إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم ذكر الله عز وجل صنيع خليله معهم. قال: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما فقال سلام قوم منكرون، أي أنكرهم بداية وأوجس منهم خيفة. من هؤلاء؟ لا يعرفهم ولا يعرف قبل ذلك. فراغ إلى أهله، كلمة فراغ هذه تدل على سرعة رد الفعل. راغ أي ذهب، ولم يقل فذهب إلى أهله، هذا يدل على أنه ذهب إليهم مسرعا، وهذا فيه دلالة على أن إكرام الضيف أن يلبي له احتياجاته في الحال وفي التو، مش الراجل يقعد ويقعد بالساعة ولسه ما تقدملوش كوباية مية يعني. فراغ إلى أهله، والفاء هنا للتعقيب لبيان السرعة. فراغ إلى أهله، انظر، فجاء بعجل سمين. سبحان الله، ذبح لهم عجلا وهم قوم منكرون لا يعرفهم. يعني عشان يتقال ان هو برضه عشان دول الناس قبل كده كان لي بينه وبينهم اي نوع من المنفعه او المصلحه، فيريد ان يكرمهم، يعرفهم، يعرف شأنهم، يعرف مكانتهم. لا، قوم منكرون بالنسبه له. انظر كيف هداهم وكيف اكرمهم. جاء بعجل سمين فقربه اليهم، اي تولى هو بنفسه وهو
خليل الله، نبي الله، أحب خلق الله إلى الله في هذا الوقت يصنع هذا، يتولى هو بنفسه، ما يخليش أي حد يجيب غلام ليه ولا أي حاجة، هو اللي يتولى الأمر، لا هو بنفسه بيقدمها. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ومشايخنا علمونا المعنى ده، الشيخ أبو إسحاق يحكي عن الشيخ الألباني ويقول ذهبت إليه صباحا فأتى بالإفطار، فيقول فأكبرت أن يدخل الشيخ شايل هو صينية الطعام والحاجة ويدخل هو اللي يتولى الأمر، عنك يا شيخ لا. فنهاه، فبيقول فأنا برضو حاسس إن المسألة يعني ما ينفعش. قال الامتثال هو الأدب. قلت فأخذتها عنه، الامتثال هو الأدب، مش إن هو يظن إن هو لو هو عمل كده، لا، تنزل على رغبته، هذا هو الأدب. هو يجي واحد يقول لك لا ما ازاي، هو مش عايزني ابوس ايده، بس لا ده لازم ابوس ايده، ده كذا، هو لا يحب ذلك، يكره ذلك، يرى في عينيه مثل ذلك، فانزل على رغبته، هذا هو الأدب. يقول لك لا، يبقى لا خلاص حاضر، ما تجادل في مثل ذلك. انظر هنا، فعلمونا هكذا مشايخنا، تخش بيوتهم تلاقي الأمر كذلك، هو يتولى بنفسه، يقدم لك هو الشاي ويقدم لك هو العصير، وهو اللي يتولى الأمر بنفسه، ويحب أن يصنع هذا قربة إلى الله عز وجل، أنها السنة. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، ألا هذه للحث، تفضلوا مش تاكلوا. عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة. جائزته يوم وليلة، هو أول حاجة الضيافة 24 ساعة، ال 24 ساعة دول يعني يحتفي به أشد الاحتفاء، والضيافة يضيفه عنده قد إيه بقى، والضيافة 3 أيام. الضيافة ده حقه، لو الناس تقول عليه حق عرب، بس هو ده المعنى، لا هو حق السنة، السنة أنه يضيفه، له ذلك، له أن ينزل على أخيه 3 أيام. وبطبيعة الحال هو يراعي حال أخيه، يعني ربما يبقى عنده إشكال حرج، أهل بيته مش هيقدروا يبقوا في حرج شديد في وجوده، البيت ضيق، فلو هو نزل بهم هيسبب لهم إشكال، فينبغي أن يراعي مثل هذا الضيف بطبيعة الحال. وكذلك هو من الناحية الأخرى، يعني إيه، يحاول أيضا أنه يراعي حال الضيف، ده راجل جاي من سفر أو شيء، فينزله مكانا ما عندوش، ده غريب هيعمل إيه، فممكن هنا يتصرف هو بأي طريقة بحيث أنه هو يجلس في مكانه ويهيئ له، ما يقعدش بقى يتذمر ويقعد بقى يقول أنا إيه اللي جابه ده، وإيه ده يا أخي، الناس دي مش عارفة عاملة كده إزاي. لأ، ده حق للمسلم على أخيه، وقد رتب الشرع عليه فضل عظيم في إكرام المرء لأخيه المسلم. الضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة. هما 3 أيام، 72 ساعة، اللي بعد كده ده لو هو عايز خلاص، يعني حقه ينتهي عند فقعد هو بقى وعجبته القعدة قوي، لا، هذا صدقة، فله حينئذ ان هو جاء من اللباقه وكده يقول له بس انا كنت مش عارف مشغول بايه او اي شيء، يعني بحيث ان هو يعني هو ما يسببلوش حرج. من الناحيه الاخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يحرجه. المعنى مفهومه انه ما ينفعش انه يقيم عنده، لا يحل له ان يقيم عند اخيه حتى يسبب له الحرج، يعني يبقى الناحية التانية هو يبقى ده كده صدقة، بس برضه ما يقعدش فيها لغاية ما يسبب له حرج من هذه النحو، فلا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. وهو الحديث متفق عليه. قال هيئة الجلوس للأكل. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا. فلا يجوز مثل ذلك، وإنما ينبغي أن يجلس مجلسا، يبقى ما يقعدش بقى ياكل هو نايم على جنبه، ولا هو بقى قاعد كده قعدت حاطط ايديه خلف ظهره وبياكل بقى الساندوتش ولا مش عارف ايه قاعد، لا، الاتكاء لا يصح ان ياكل الانسان حال ذلك. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت النبي مقعيا ياكل تمرا. تعرفون الاقعاء؟ الاقعاء على مثل جلسة التشهد هكذا، يجلس هكذا، نعم. والجلسة الأخرى التي تكون على هيئة جلسة التشهد، الجلسة للطعام معروفة، إما إن هو ينصب رجله اليسرى، جميل، ويتكئ على قدمه اليمنى، جميل، هذه صفة الإقعاء، أو أن يجلس جلسته للتشهد. وعن عبد الله بن بس رضي الله عنه قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى، هذه الجثة جثى الجاثية، الناس تأتي يوم القيامة هكذا، وترى كل أمة جاثية، جاثية أي أنها تجلس كجلسة التشهد هكذا. قال: فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. أنا تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه أحد الناس فهابه ونظر إليه، فظهرت على الرجل يعني علامات الإكبار والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وهابه، فقال: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القضيت، أنا رجل غلبان. صفة أكل المشغول، يبقى عرفنا صفة دلوقتي هيئة الجلوس للطعام، إما أن هو يبقى على صفة الإقعاء أو على أن يجثو على ركبتيه. عن أنس رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا، أو في رواية زهير أكلا حثيثا. كيف يكون صفة الاحتفاز هذه؟ أنه يجلس على أطراف أصابعه ويكون جسده إلى أعلى شيئا ما، هذه صفة المحتفز، لكن ركبتيه لا تصل إلى الأرض، ركبتيه إلى أعلى، أكل المشغول، يريد أن يأكل سريعا، فله أن يأكل هكذا. إيكاء السقاء هو ذكر اسم الله عليها عند النوم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكي أي غطي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر أيضا معناها التغطية إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا، ولو تحط عليه أي حاجة، لازم يبقى إيه؟ الأكل متغطي، آنية التي فيها الشراب كذلك توكأ، يعني تبقى مصدى مغلقة، يبقى هذا من أدب الأدب، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا مثل ذلك حتى لا يأكل من هذا الطعام ولا يشرب من هذا الشراب الشيطان. الأكل مع الخادم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. عارف لما الناس بتقول يعني طباخ السم بيدوقه يعني، فهو كذلك الراجل راح جاب أكل وقعد، أو هو قام بنفسه وطهاه له، فهو بقى بيقدم له الأكل وعينه فيه ولا حاجة يعني، الراجل قعد. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب، يا إما توعده معاك تقول له اقعد يلا كل معاه مفيش حاجة، يا إما إذا كنت أنت مش عايز تأكله وتقعده معاك يبقى تديله منه لقمة أو لقمتين، أكلة أو أكلتين، تديله حاجة تقول له خلي دي بس معاك يلا. شفتوا الأدب النبوي لما الناس سابت الكلام ده، دخلنا بقى في الأحسد والأحقاد والغل، ويبقى هو عينه من الحاجة، ويبقى ممكن يسبب له كذا وكذا، ويبقى يقول له عيني مش مليانة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وأنت كده جايب لك الفاكهة ولا حاجة والراجل جايبهم لك، تروح مطلع ثمرة وتقول له كلها، يبقى فيها البركة إن شاء الله تعالى. انما الناس بتقول لك يعني لا ده انا جايب يا دوبك كوم وكيلو، لا يا دوبك اللي هيقضينا انا والعيال. لا، احنا قلنا طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الاربعه، وطعام الاربعه يكفي الثمانيه. فتعلموا هذا الادب. اذا حضر العشاء، يعني اذا دخل وقت صلاه العشاء، فلا يعجل عن عشائه. عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. لذلك قلنا إن الصلاة بحضرة الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضرة الطعام المعد، حتى يأكل. هو الأكل اتحط وخلاص الناس هتاكل، فأذن للصلاة فهو ينزل ويكون هو محتاج لهذا الطعام. إنما هو اتحط الأكل بس هو مش عايز ياكل، أو لو كان يعني هياكل أكلة بسيطة، فهو مش نفسه رايح عليه الكلام ده. فابدأوا بالعشاء إمتى؟ لما يكون هو في احتياج له، يعني هو جعان جدا وبلغ به مبلغ، فلو دخل الصلاة أصلا هيبقى في حتة تانية وعايز ياكل فمشغول. عشان كده نهى العلماء عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين. هو قاعد بيكتم في نفسه وإيه، أقول لك بس عوضت ما أصلي وبعد كده أبقى أقضي الحاجة. لا، ما ينفعش، ما ينفعش إن هو يعمل الكلام ده، لأنه إيه؟ لأنه بالنسبة له هيبقى في شغل عن الصلاة، والصلاة أصلا شرعت عشان الخشوع والخضوع، مش شرعت عشان الواحد يعني يبقى يصلي كده بهذه الهيئة وخلاص، يركع ويسجد ويقف ويقرأ شوية قرآن ويعمل كذا. لا، شرعت للخضوع والخشوع. فإذا هو كان هناك طعام وهو مشتهيه ويريد أن يأكله وأذن للصلاة، العلماء حتى الذين قالوا بوجوب صلاة الجماعة استثنوا مثل هذه الحالات. هذه الحالات تسقط عنه الجماعة ابتداء، على أساس بس قلنا بالضوابط دي، الأكل اتحط وهو محتاجه ومشتهيه وفعلا هو يقول لك ها على طول مش هقدر، أنا عايز أكل حاجة حاسس إن أنا دايخ نفسي شوية عشان أعرف أصلي أو عشان أعرف أقوم. في مثل هذا إذا حضرت الصلاة وأقيمت، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. كيف يأكل من الصحفة؟ تأكل إزاي من الأطباق اللي قدامك؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصفحة ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. ما يشتهيش دائما يأكل مما يليه ولا يأكل من أعلاها، إنما يأكل من الأسفل. يبقى مثلا الطبق معد فمحطوط على شكل مثلا هرمي كده، فيجي يروح واخد من أعلى طعام ويختار أفضله، حاطين بقى شوية حاجات كده من فوق بقى مكسرات ولا مش عارف حاطين إيه ولا إيه، تروح أنت بقى واخد الحتة اللي هي أحسن حاجة وتعملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا، خذ من أسفله لا من أعلاه، فإن البركة تنزل من أعلاها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. ماذا يقول ويفعل إذا أكل طعاما أو شرب لبنا؟ الأذكار بقى حال الطعام. عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وأطعمنا خيرا منه. وإذا سقي لبنا قال فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. يقول هكذا: بسم الله، اللهم بارك لنا فيه، أو اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، في بعض الزيادات وأجرنا من النار، لأنه يتذكر حر النار إذا كان هذا الطعام معد على مطهي فمعد على النار، فيقول: وأجرنا من النار وأطعمنا أو وارزقنا خيرا منه، اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. أما اللبن فإن في الجنة من أنهار من لبن مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين. إذا سقي لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، زدنا منه يا رب في الجنة، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. وقلنا فائدة ذلك ليتذكر دائما أبدا، وهو المؤمن قلبه مشغول بالله وباليوم الآخر، مشغول بهدفه. شوف بيعلمه الهدف فين، وهو بيأكل يشوف حر شوية الأكل فيه يعني شيء من السخونة فيتذكر حر النار، يشرب لبن يتذكر أنهار الجنة. هكذا دائما أبدا يعلق كل شيء في حياته على مثيلها يوم القيامة. ينظر إلى زوجته فيتذكر أنها ستكون أجمل وأنظر يوم القيامة في الجنة، ويتذكر أزواجه من أهل الجنة من الحور العين. هكذا يجلس في بيته فيتصور بيته في الجنة كيف يكون. الله، ده يبقى بقى فيه إيه بقى؟ ده فيه بيت من قصب، فيبقى فيه بيت من ذهب كله من أوله لآخره كده، الأعمدة من ذهب، وفي اللؤلؤ بالشكل الفلاني، وفي كذا وفي كذا. يقعد بقى يسرح بخياله كده في الجنة، فيبقى دائم التعلق بيها. زي ما أنت كده الجماعة بقى بتوع الإدارة يقولوا إيه؟ إنك لما تيجي في الهدف يقول لك أحد الحاجات الأساسية تخيل الهدف. تقعد تتخيل الهدف وتعيشه وتقول يا سلام. تصور انت بقى كده ان شاء الله لما تتخرج وان شاء الله تكون واخد تقدير كبير وتشتغل بقى ايه، تروح احسن الشركة الفلانية مرتب اللي فيها كذا، وتبقى ساعتها بقى يبقى معاك دخل ممتاز ومعاك كذا، وتصور بقى فرحة اهلك وانت جاي كده يوم التخرج وجايب لهم مش عارف ايه وعامل ايه، وبص بقى ساعتها السعادة الغامرة اللي انت تبقى عايش فيها. الواحد لما يبقى قاعد كده وقاعد يحس بالمعنى ده قدامه ويشوفه ويشوف الناس فرحتهم ساعة النجاح، يهم بقى يلا بقى خلص بقى عشان ايه تنجح بقى وتفرح اهلك وتفرح انت كمان وتوصل للهدف ده. فهي نفس الفكرة، لازم تتذكر الجنة كثيرة طبعا بقى كل شوية كده، فلازم الدروس دي تسمع منها كتير وتقرأ عنها كتير، وصف الجنة وتقعد انت تسرح بخيالك فيها. الله يا سلام يا سلام، بص بقى في الجنة، بص بقى لما تبقى انت ماشي كده يقول لك تجري من تحتها الأنهار، والأنهار بقى تقعد فيها، وبعدين بقى تطلع تزور النبي صلى الله عليه وسلم وتقعد بقى تخاطبه وتكلمه، وتلاقي بقى سيدنا أبو بكر قاعد وسيدنا عمر قاعد، وتقعد بقى تدخل معاهم في حق. ايه ده؟ ايه الهنا ده؟ ياه، واشوف الناس دي واقعد معاهم واكلمه ويكلمني، ويا سلام بقى ما فيش بعد كده بقى يوم المزيد، يوم ما بقى تروح تقابل ربنا سبحانه وتعالى وتمتع نظرك بالنظر الى وجهه الكريم. ياه، وشوقاه الى من يراني ولا، دي متعة. عشان كده قالوا اعظم نعيم الدنيا الشوق الى الله تعالى، اعظم نعيم في حد ذاتها عيش الخيال الجميل ده، هو ده النعيم بعينه، هو النعيم الحقيقي انك تسرح بخيالك في الجمال ده والمتعة دي والسعادة الغامرة بقى اللي ربنا ينزلها على قلبك وانت قلبك عايش في هذا الملكوت العظيم. فاهمين؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا اهو في الاكل وفي الشرب وفي كل حاجة، يعلمنا ان احنا دايما نتذكر الجنة ونتذكر النار ونتذكر اليوم الاخر. من الاداب ايضا المتعلقة بالاكل والشرب ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. انظر إلى نظافته صلى الله عليه وسلم، شرب شوية لبن فكان فيه دسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض بعد ذلك حتى لا يبقى في فمه أثر لهذا الدسم. شفت النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يدخل البيت يستاك صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه ذلك دائما أبدا، ويقول لأنها مجاري القرآن، يعني هذا مجرى القرآن على لسانك كده، فيبقى لازم يطلع من فم جميل طيب الرائحة. لذلك كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل من الثوم والبصل ويأتي الصلاة وهو هكذا رائحته خبيثة، وكان يسميها شجرة الخبيثة، يعني شجرة البصل والثوم والحاجات دي لما لها من رائحة كريهة تكون في فم المرء، عشان قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وهكذا. ما يقول عند الفراغ من الطعام؟ ماذا تقول عند فراغك من الطعام؟ عن معاذ ابن أنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله. انظر إلى هذا الحديث، يعني ده احنا كل يوم، ده في اليوم 3 4 ولا 5، الناس بتاكل كام مره النهارده؟ يعني لو باقل قليل بياكلوا الثلاث وجبات الاساسيه. شوف، يمكن ان يغفر لك ذنوبك في اليوم والليله 3 مرات بس تتذكر المعنى ده. ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من اكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه. حقق معنى عالي في العبودية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، خلاص الذنوب اتغفرت. بس دي اصل هو وصل للمعنى اللي احنا عايزين، مش احنا قلنا يا جماعة طريق ربنا قصير جدا وطويل جدا، فهو خلاص جاب المعنى اللي احنا قاعدين بندندن حوله. ايه بقى؟ اول حاجة الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام، يبقى هو عارف ان ربنا سبحانه وتعالى هو مزد النعمة، ومعترف لله سبحانه وتعالى بنعمه وفضله عليه، وعارف ان دي من عند ربنا مش من عند حد تاني، وانه ليس له فيها كسب، حتى وهو اللي اشتغل وتعب وعارف ان ده كله انه لا يؤدي الى هذه النتيجة، انما النتيجة منه، وانه قد يرزق العبد من غير أن يجتهد ولا يكد ولا شيء، يرزقه من حيث لا يحتسب. يعمل حاجة بسيطة كده، يدخل صفقة المفروض هيكسب فيها 1000 جنيه، يلاقي نفسه كسب 20,000 جنيه. إيه ده؟ الناس زي ما بيحصل في البورصات وبيحصل في الحاجات دي، دخل في سهم المفروض يعني يا إما السهم ب 10 جنيه، يا إما هيترفع أوي هيبقى ب 15 20 جنيه، يبص يلاقي السهم جاب 100 جنيه، ويحصل العكس، يدخل السهم اللي ب 100 جنيه اللي هيبقى هيوصل 500 جنيه يبص يلاقي بقى ب 10 جنيه. ممكن يرزقه من حيث لا يحتسب، لا يدري. يبارك له في حاجات بسيطة جدا، يدخل أي مشروع، واحد يشور عليه بمشروع بسيط كده، يدخل فيه ياخد حتة أرض في مكان ما مثلا، الأرض دي دخلوها في نطاق مشاريع كبيرة، المتر الأرض كان بيتباع هو مشتريه ب 100 جنيه، المتر الأرض النهاردة وصل 1000 جنيه. إيه ده؟ مرة واحدة كده يرزقه من حيث لا يحتسب. يعني هو عارف انها ليس بكسبه ولا باختياره، يقول لك لا لا اصلا انا كنت عارف ان الحته دي عليها العين، دي كل حاجه معمول حسابها ودراسه الجدوى مش عارف ايه والقصه ايه. لا، المساله مش كده. طبعا ياخد بالاسباب لكن لا يعول عليها، المؤمن لا يعول عليها بقلبه، هو يعرف ان الله عز وجل هو الرزاق ذو القوه المتين. الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني. فهو يبقى منك يا رب، الحمد لله منك انت، انا عارف انها دي جايه منك، مش والله انا ولا ليا فيها كسب ولا ليا فيها حاجه ولا ادنى شيء، من غير حول مني ولا قوه. عشان كده بعلمكم دايما لما تيجي تخرج من الامتحان، والامتحان ده ربنا فتح عليك فيه، اول حاجه تقول الحمد لله، والله يا ربي ليس بكسبي، اقسم بالله انه هذا ليس بكسب، بس كان كده ما انا قبل كده ذاكرت امتحانات قد كده وذاكرت مواد قد كده ودخلت كل المعلومات طارت من دماغي وارتبكت وحصلت لي مشكله نفسيه وما عرفتش اتكلم واتلعثمت ومش عارف مين، وحصل دربكه في اللجنه ضاع الامتحان، بعد ما كنت الماده دي كنت بذاكرها جدا او ذاكرت خالص بس سبت حته قد كده يعني ما بتجيش خالص، راحت جايه في الامتحان كله، ودخلت الماده الفلانيه مش مذاكر الا ده والباقي يعني نص نص، الامتحان كله جه في الحته اللي انا عاملها جبت امتياز. ايه ده بقى؟ تطلع بقى اول حاجه، الله يا رب ليس بحولي ولا بقوتي، لا حول ولا قوه الا بك، الحمد لله يا رب، الحمد لله. يبقى اول حاجه تنطقها على طول على قلبك وتمررها عليه، الشكر اركانه، اول شيء الاعتراف به باطنا، حاسس ان ياه انا ما استحقش، والله ما استحق، والله والله ما استحق، ده انا بس يا رب يعني تتكفر ذنوبي. وايه بقى؟ والاعتراف بها ظاهرا، انك تعترف بيها وتتحدث بنعمة ربنا عليك، هي دي بقى تبقى في وسط الناس تقعد تقول الكلام ده، تتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك، تقول لا. والله محض فضله، والله محض فضله، السنة دي والله ربنا كرمني في الامتحان ده وحصل كذا، السنة دي سبحان الله ربنا بارك لنا وبتاع، ووالدي مش عارف عمل ايه وحصل ايه، فضل الله عز وجل، انا ما كنتش باختياري ولا بكسبي ولا حاجه، انا كنت مش كده، لقيت والدي راح جاب لي مش عارف ايه واداهولي وقال لي هديه ليك، انا ما كنتش على الاعتبار ده خالص، كنت بعمل كذا ربنا وفقني، والله كنت قاعد شايف ناس كتير قاعدين بيدوروا عشان يتزوج بفضيله ولا حاجه، واللي دخل 20 بيت واللي دخل 15 بيت واللي عقد وطلق واللي خطب 5 6 مرات وفشلوا، وانا بفضل الله عز وجل اول بيت دخلته بفضل الله تزوجتها وهي الاخت بالظبط اللي انا عايزها. يبقى ده منين ده؟ توفيق الله تعالى للعبد، والله ولا مش عشان انا حلو، ده انا علي افات ورواسب ومشاكل قد كده، بس هو محض فضله، والله محض فضله، يا رب لك الحمد. الاعتراف بها باطن، احنا الاعتراف بها ظاهرا ده برضه محتاجينه ان انت ايه وانت قاعد كده تشعر من حولك بقيمه الالتزام، بقيمه الدين، وصف لهم حالك. ياه والله 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 الواحد كان في حرمان قبل ما يعرف طريق الصلاة ويعرف طريق الدين وكده، كان محروم محروم، ده أنا كان بتعدي عليا أيام سودة، مخنوق وحاجة ومش طايق نفسي وعايز ألطش في اللي حواليا وعايز أدبها أي خناقة، وأمي تكلمني أزعق فيها وأسيب لها البيت وأتعمل، ولا عامل لحد اهتمام ولا أي اعتبار، وتلاقيني في حتة تانية عايز أشرب، عايز أعمل، عايز أسوي، أعمل أي حاجة بقى. والله ساعة ما ربنا كرمني كده بفضل الله عز وجل ومن عليه بنعمة الدين، الواحد بقى الصلاة يخرج منها قرة عين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، وحتى أخلاقي مع الناس ربنا ظبطها لي دلوقتي، ما فيش حد يعني أمي ما فيش حد بتحبه قدي، وتقعد في الطلعة والنازلة تدعي لي وتعمل لي وتسوي لي وشايفاني كذا وعاملة لي كذا، الحمد لله، والله الحمد لله على نعمة الدين، ولا الواحد بيقلق القلق اللي كان بيقلقه زمان ده، ولا بيبقى خايف من حاجة، ربنا مهديه كده، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. ده انت بس اقعد في جلسة في مسجد واحضر درس كده وبص، تحس ان والله تحس ان الملائكه حواليك وحافينك كده وحاسس بدفء وتطلع قلبك بيرقص. اه، وصف الحال ده، هو ده بقى الاعتراف بها ظاهرا. ثالثا، ان ثالث حاجه عشان الشكر، ان يصرف النعمه فيما جعلها الله له. فربنا سبحانه وتعالى امتن عليك، نجحك النعمه دي بقى، يبقى انت خدم المسلمين وخدم الاسلام في المجال اللي انت ربنا فتح عليك فيه. انت هتطلع مهندس، انت هتطلع محاسب، انت هتطلع طبيب، انت هتطلع كذا من الاعمال، انت هتطلع محامي، انت هتطلع ضابط، انت هتطلع ايه، كل واحد يخدم دينه في المكان اللي هو فيه، لان ربنا انعم عليك بنعمه، اداك الموهبه دي، اداك الذكاء ده، اداك العلم ده علشان تصرفه فيما جعل من اجله. ربنا امتن عليك بالمال، ان انزلنا المال لاقام الصلاه وايتاء الزكاه. ربنا انعم عليك بالصحه، العافيه، نعمه عظيمه دي. اه، اعمل فيها ايه بقى؟ مش اخلي عافيتي وصحتي وشبابي افنيهم في المعاصي والذنوب، لا، اعملهم بقى العافيه دي كلها تبقى خدمه ديني، ابقى خدام يا رب. قول لي اعمل ايه وانا خدام، انا اقطع نفسي عشانك يا رب. يعني انا اطلع من صباحيه ربنا، ابقى اهم حاجه بس نوصل دعوه، نعمل حاجه، ننشر خير، اقطع نفسي. عافيتي دي وشبابي ده اللي انت مديهم لي يا رب، وفي ناس تانية اتحرمت منهم، في ناس النهارده عملت حوادث، والنهارده بقى اللي اتشل واللي حصل له كذا واللي حصل له كذا، الحمد لله ربنا انعمنا عليه. واللي من الاصل خالص ربنا خلقه كده وابتلاه بهذا البلاء عشان يبقى مدخر له الثواب العظيم، اللي ربنا مثلا يعني ابتلاه بفقد نظره ولا فقد كذا او كذا وكذا من الحواس، الحمد لله ربنا كرمني، من عليا بالصحة والعافية ومن عليا بكذا وكذا، يبقى لازم اصرفها في نعمته. كل حاجة بقى معروف، حاسس بالنعمة عليك، مش حاسس، هو ده معنى الافتقار، أن لك الملكة، يعني الملك، أنت مش ملك حاجة، مش في إيدك حاجة، البيت اللي أنت قاعد فيه ده مش بتاعك، المال اللي فين بين إيديك ده اللي هو رصيدك في البنك اللي هو كذا 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 مش بتاعك، بتاعه أنا بس أمين عليه. يعني هو قال لي حطه في كذا واعمله في كذا، حاضر. انما بقى لما بتبقى ايه، حاسس ايه ده، هو كذا ده، انا شقيان وتعبان فيه. طيب يا حبيبي، يعني انت بتاعه يعني؟ طيب، ان رآه استغنى، ان رآه استغنى، خليك بقى انت ايه، استغنيت، هتستغنى عن ربنا؟ طب خلاص، وكله الى نفسه، خلي الفلوس تنفعك. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والله هتبقى سبب تعستك، مش هخليك تعرف تنام. انا لو نمت اتاكل السوق حيتان حيتان، يعني لو عملت كده، لو اترمشت كده بكره تلاقيهم خسروك، وخساره بايه بقى؟ ملايين. لازم تبقى فاتح لهم بقك وتبقى سبع حتى لا تاكلك السباع ده، مش عارفين ايه. والتاني غلبان اللي يعني بكم، معاه 200 جنيه ولا 300 جنيه ولا 400 جنيه عايش بيهم، مصرف حواله، بينام بالساعات الطوال ولا شايبها حاجه وضاربها صرمه وتمام التمام، والتاني مش عارف ينام، ما بينامش الا بالمنومات والمهدئات ولازم الدكاتره وكل شويه، والتاني ضغط الاعصاب، جاله ضغط وبعد كده جاله سكر وبعد كده مش عارف ايه، وكل شويه والتاني على الحاجات دي من كتر ضغوط الدنيا. يقول لك اعمل ايه؟ اضيع كل اللي انا بنيته؟ ضاع؟ اضيع ده كله؟ ده انا عايش عشان ده، يبقى ماليش قيمه، اموت احسن. وناس بقى جات لها ذبحه قلبيه، وناس اول مره بقى البورصه نزلت كده راحوا ماتوا من قهره، كان معاها كذا وكان حاطط في سهم الشركه الفلانيه، شركه الاتصالات هتكسب الملايين، راح داخل حط له شقه العمر، حطه فيها مره واحده تيك نزلت، ما بقاش بعد ما كان حاصلته وحاطط فيها 10 مليون، بص لقى معهوش منهم 100,000، يعمل ايه بقى؟ اتقهر مات. واحد في القصه بتاعت انفلونزا الطيور دي، واحد عنده مزرعه دواجن، مزرعه دواجن يعني مفتخره يعني، وابتدى من الصفر، ابتدى يعني كان راجل غلبان، فتزوج امراه برضه كانت لسه على قد حالها، عالت الدنيا، بقينا يعني معانا الالافات، شويه بقى معانا الملايين، بس شويه بقى عندنا وعندنا وعندنا وعندنا، مره واحده كل ده وقع، خلاص كل ده ضاع. مراته مش عايزاه، مراته اللي هي كان بينه وبينها ما فيش حاجه يعني اللي هو خدها وهي غلبانه، بس خلاص عاشت العيشه دي، دخلت الجو النوادي وعرفت كذا وكذا، وعرفت تاكل في المطاعم الانهي، وبتلبس من انهي، وبتروح تجيب من باريس، وبتروح تجيب من دبي، وبتعمل كذا، كل ده ضاع. لا، شوف مصلحتك بقى. والراجل اتقهر ودخل المستشفى، وفي الاخر مات. يعني قهره واحده بس جابته الارض. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. ما تحسبش كده، المال ده انت مستعد عليه، صرفه فيما جعله الله. ربنا مش هيقول لك، ربنا قال كده: ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا. مش هيقول لك هات هات الفلوس دي كلها، هو ما ادهالكش كده، بس بيقول لك راعي حقي فيها، انا اللي مديها لك، وانا بقول لك طلع منها صدقه في زكاه في المال ده 2.5%، وتصدق وخليك يعني حطه في مرضاتي، يعني خلي الناس تحبني. مش انت المفروض تكون حبيتني بقى؟ انا مديك اهو، مديك من خيري، الخير ده خيري، الفضل ده فضلي، النعمه دي نعمتي، طب حبب الناس فيا بقى. فاهم المعنى؟ قال داود لربه: يا ربي كيف اشكرك؟ اعمل ايه يا رب عشان اشكرك؟ قال: تحبب الناس فيا. قال: يا ربي وكيف احبب الناس فيك؟ قال: تذكرني ولا تذكر مني الا حسنا. كده يحبوك. طول ما انت قاعد تتكلم عن ربنا، اول ما تقعد كده تجيب سيره ربنا بس، تقعد تقول: يا ما انت كريم يا رب، والله يا جماعه اللي يعرفه لازم يحبه، والله جوزني وامتن عليا بالشغل واداني وسواني وحصل لي وجرجل، والله محضر منته وفضله، ولا ليا فيها ولا اي حاجه. لما تعملها كده بقى يبقى ربنا يحفظك ويبعدك عن الحسد ويبعدك عن الحاجات دي كلها. انما بقى ايه، تقعد تخبي وتعمل والله ابدا، انت مش تدعي الفقر بقى وتعيش بقى بتاع ده، احنا غلابه والله، ما يهم، ما يغركش المظهر بس، ده انت مش عارف ده الديون قد ايه، ده انا عندي ده بس ماشي كده، ده كده الدنيا بس بقى. ربنا يسترنا وخلاص. تبص تلاقي رد الفعل حاجه تانيه خالص، والناس فالناس قاعده تقول لك ده راجل كذاب وبتاع، ده كذا 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 كذا، ويبتدوا يحسدوه ويعملوه ويسووه ويحصل له. انما لما يتكلم يذكر نعمة الله عز وجل. لذلك إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال، لما خلاص يأكل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع المائدة، يعني الطعام الذي يوضع، كان يقول: الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الله، بص الكلام، اسمع وافهم. الحمد لله، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. انا عمري ما، يا رب، ما اعرفش، ما انا العطشان من حبك لا اروى، أنا الجائع من حب ربي فلا يكفيني. طب لازم هنا بقى في محبة ربنا أطمع، في نعم ربنا أطمع، فغير مكفي. حد يستكفي؟ حد يستكفي من خير ربنا؟ يا رب لسه غلبان والله، محتاج، ماليش غيرك. ولا مودع، يعني خلاص كفاية كده، يعني مش عايز، بس لا يودع مثل ذلك، لا محتاجه، محتاجه تاني. ولا مستغنى عنه، عمري ما اقدر استغنى عنك يا رب، وعمري ما استغنى عن فضلك يا رب، انا غلبان، انا فقير، ده انا شغال بيك برحمتك، اديني الرحمه اشتغل. غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. عايزينكم تحفظوا في الاحاديث دي، محدش بيقول الحاجات دي، عايزينها تتحفظ بقى. هو ده الواجب العملي للاداب دي، ان احنا نبقى عارفين الاذكار الجديده دي بقى، نقعد ايه نحيي بيها قلوبنا شويه. احفظوا معانا بقى: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الله، الحمد لله الذي أطعم وسقى، هو الذي أطعم وأسقى، أليس كذلك؟ وسوغه، هو الذي جعلك تستسيغه فتستطيع أن تبتلعه وتتناوله فتسوغه، وسوغه، ثم إن هذا الطعام لو بقي في جسدك بعد أن يمر على الجهاز الهضمي ويكون ما يكون فيه، الجسم ينتفع من الفوائد التي فيه ويبقى جزء لابد أن يخرج من جسدك، لو بقي في جسدك تسممت ومت. فقال: وجعل له مخرجا. واللي عايز يعرف الكلام ده كويس يروح يشوف الناس اللي بتتعمل لهم قسطرة ويشوفوا الناس اللي بيحصل لهم احتباس، ويشوفوا قد ايه يعاني من الآلام والأوجاع، يعرف ان قضاء الحاجة ده نعمة عظيمة. ياه والله نعمة، نعمة ما بعدها نعمة، ان ربنا سبحانه وتعالى يمتن عليك بس بقضاء حاجة اللي انت ما تحطهاش في دماغك خالص. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد، من الأسباب التي توجب مرضاة الله العبد. مش عايز ربنا يرضى عنك؟ أكيد عايز ربنا يرضى عنك. كل الناس ماشية في الشارع تقول له نفسك إيه، يقول لك يا ربنا بس يرضى عني، إنه ربنا يرضى عني. طب ربنا يرضى عنك إزاي؟ في حاجات كتير لو عملتها ربنا يرضى عنك، منها إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، أو يشرب الشرب فيحمده عليها. يرضى عنك يا رب، ارضى عنا يا رب. ومن الأذكار أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت. الحديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت. الاقتناء يتعدى مرحلة الغنى، يعني الأولى أغنيت أي أكفيت، يعني كفيتني بهذا الطعام وبهذا الشراب، وأقنيت يعني يزيد على ذلك، منها معنى الاقتناء، منها الادخار، يقتني الشيء صار ملكه ويدخره ويجعل منه كذلك، يعني كفيت ووفيت وزدت وباركت. اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت، فلك الحمد على ما أعطيت، يا رب لك الحمد يا رب. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله. شوف بقى يا أحباء، أنت ما عملتش حاجة، ده أنت بس قلت الحمد لله، ده هو بقى يعني أزدى عليك النعمة وهيأها لك ويسرها لك على عدم استحقاق منك، ويقبل منك بس الحمد لله. ياه يعني أنت لو جبت واحد وشغلته بيحصل كده، إنه يجي مثلا إيه واحد يطلب منك معروف، فتروح وتروح له وتجيب له الحاجة وتعملها له، وبعدين يجي شكرا، كل ده شكرا، ده أنت بعد ده كله شكرا، ده أنت يلا كويس يعني، تعبر بينك ونفسك يعني، طب يا أخي، طب كوباية شاي، طب قول لي كذا، طب حسسني حتى بالتعب اللي أنا بقى تعبان وطول النهاردة كده. لا بقى أنت، هو يعمل ده كله معاك وفي الآخر خالص يرضى منك الحمد لله. إلا كان الذي أعطاه، اللي هي شكره هذا، أفضل مما أخذ، أفضل من النعم، الشكر عنده أفضل من النعم. والحديث أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. متى يدخل الضيف ويخرج؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. آداب الضيافة، يدخل أول حاجة إمتى؟ لما يؤذن ليه، مش بقى إيه دبت أخويا ومفيش أي مشكلة يعني ويروح داخل كده، لا يؤذن له، تسمح لي؟ أه تفضل خلاص. ومن الأمر كذلك من الأدب عدم الكلفة ما بين الإخوة، يبقى منهم بعض مفيش كلفة فيها، بس التاني برضو الضيف يبقى هو عامل حسابه إن هو إيه، إن هو لازم يستأذن في أمره لأنه ليس مال. أول شيء: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى الطعام غير ناظرين إناه تجاهه. لو تحط حاجة مش تدخل بقى تبقى عينك على الحاجة لا، إذا دعيتم تقعد عليك مطرق الرأس خافض العين، مش تقعد بقى تدخل البيت تقعد تبص بقى هنا وإيه ده وإيه الأخبار وعاملين هنا إيه، وما يكون فيه عورات ويكون فيه أشياء، لا، تبقى حيي. إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا استأذنت فأذن لك أدخل، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين الحديث. إذا أكلت يبقى تروح واخد بقى، طب جزاكم الله خيرا، وتروح ماشي. ولا مستأنسين الحديث بقى تفتحوها بقى، والناس راجل قاعد وياكلوا ويقعد بقى، ما شفتش اللي حصل بتاع، كأنه ده بيت أخويا، هو بيت أخويا بيت أخويا، والراجل مش عارف يقعد في البيت ولا عارف يستريح. لا، ولا مستأنسين لحديث. دعاء الضيف لأهل الطعام. الضيف ماذا يصنع لمضيفه؟ يدعو لهم، يقول: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. هكذا الحديث أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة، فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا سعد مقدم له إيه؟ زيت وعيش. راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. أفطر عندكم الصائمون، دعا له أن يفطر عنده الصائمون، فيكون هذا يعني مزية له لزيادة أجره، لأنه يأخذ أجور هؤلاء الصائمين. وأكل طعامكم الأبرار، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، دعت لكم. وصلاة الملائكة كما تعرفون استغفار ودعاء. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه. الدعاء لمن سقاه أو إذا أراد ذلك، فيقول: اللهم أطعم من أطعمني، واسق من سقاني، اللهم أطعم من أطعمني، واسق من سقاني. هكذا أخرجه الإمام مسلم. هذه جملة الآداب الخاصة بالطعام والشراب، ونحن نحتاج أن نحييها في حياتنا العامة. يبقى لأن الإنسان متلبس بهذا الأمر ليل نهار، محتاجين بقى الحاجات دي كلها نذاكرها ونراجعها كويس ونحييها بيننا فيما بيننا. يلا يا أخي تذكر الدعاء الجميل ده، يلا عايزين نذكر الدعاء بعد الفراغ من الطعام. الدعاء النهاردة هنقول إيه؟ اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت. هكذا النهاردة هنقول الدعاء ده، والنهاردة أنت هتقول الدعاء التاني. كل يوم هكذا نحيي هذه السنن بيننا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.